الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس السادس من شرحنا على صحيح مسلم، وهو الدرس الثاني من مقدمة المؤلف. قال: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وجوب أي أن الرواية عنهم واجبة، ولا يجوز الرواية عن الكذابين والضعفاء لما في ذلك من الإدخال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستار في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله عز وجل قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تضمنت أن خبر الثقة مقبول وخبر الكذاب مردود وخبر الفاسق يتثبت فيه، فإن وافق خبره خبر غيره قبل وإلا رد، وقد جاء في قراءة فتثبتوا. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء، قد اختلف هل الرواية كالشهادة، والذي يظهر أن بينهما عموم وخصوص. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا كان هذا الأمر قد طلب في مسألة طلاق ورجعة، فمن باب أولى في خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحل به الحرام الذي يحل به الحلال ويحرم به الحرام، فإذا كذب فيه ربما أدى إلى العكس، ربما أدى إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه. وهذا هو الترجيح الذي أشرنا إليه: الخبر ما كان من شأن الرواية، إذا وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، والشهادة ما يكون في الدعاوى، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. إذا كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ثم أيضا العقل والإجماع والواقع كله يدل على هذا المعنى، فتوافرت الأدلة على رد رواية الكذاب ومن في بابه، وقبول رواية العدل ومن في بابه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، رواه له المصنف فوق 1400 رواية. قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة وهو بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن الحكم وهو بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن سمرة بن جندب حاء: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا. قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب هو بن أبي ثابت مدلس، عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأثر المغيرة لا يثبت، لأن ميمون لم يسمع من المغيرة. ومعنى هذا الحديث أنك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تيقنت ثبوته عنه، وما كان مردودا إذا رويته فعلى سبيل البيان. قال: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير من كبائر الذنوب، وقد ذهب بعضهم إلى تكفير الكذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا استحل الكذب للطعن في الدين، أما إذا كان لهوى وشبهة فهو فاسق مرتكب لعظيمة من العظائم. وإذا تاب من كذبه هل يقبل حديثه أم لا، اختلف فيه أهل العلم. والصحيح أنه إذا ثبت صدقه وثبتت توبته أنه يقبل، وإذا تشكك فيه ترك، لأن بعض الكذابين ربما قال في أحاديث صحيحة: هذه الأحاديث وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم يريد ردها. وقد انتحلت بعض الطوائف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كالكرامية، وقالوا: نحن نكذب له لا عليه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي. وانتحلت بعض الطوائف الكذب لنصرة مذهبها كالرافضة والخوارج ومن إليهم، والله المستعان. وهكذا هم أهل البدع، لا يتورعون عن الكذب في أحكام الدين من أجل إضلال الناس وإغوائهم. وما سموا بأهل الأهواء إلا لمتابعة الهوى في أكثر شأنهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي إمام، وابن بشار وهو محمد ابن بشار الملقب بن دار واسع العلم، وكان كفر صيرهان مع سابقه. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربيع بن حراش، يذكر أن أخاه ممن تكلم بعد الموت، أنه سمع علي رضي الله عنه وهو أبو الحسن صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وأبو الحسن والحسين الذين هم سيدا شباب أهل الجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو رابع الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفضيلتهم على ترتيبهم في الخلافة. يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. وهذا الحديث مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. حتى ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه على الجامع الصغير أكثر من 120 صحابيا روى هذا الحديث، منهم العشر المبشرين بالجنة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية نسب إلى جدته عن عبد أو إلى أمه عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. في حرص السلف على التثبت في الرواية وعدم نقل الأخبار إلا ما ثبت عندهم، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة. قوله: من تعمد علي كذبا، فيه أن المخطئ أو الناسي أو الجاهل قد لا يؤاخذ بذلك، فليتبوى مقعده من النار، أي أنه مستحق النار. قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح ليشكري عن أبي حصين عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث علي مما اتفق عليهما الشيخان. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيع اللولبي قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، هو المغيرة بن شعبة، قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه البخاري. وذلك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذب في الدين، كذب في دين الله عز وجل ووحي الله عز وجل، وضرره عظيم. ليس ككذب على الناس، عند أن تكذب على إنسان تكذب في شخص، أما أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكذب في شأن الدين. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيع الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع حتى يتيقن ثبوته، بحيث أنه لا يتوسع في باب التحديث، وربما روى الثابت وغير الثابت. الأمر الثاني أن الناس قد لا يستوعبون كل ما يلقى عليهم، فيحدث الناس بما يعرفون، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثالث أن في كتم بعض العلم مصلحة، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم قوما دون قوم، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. فالإنسان يكون عنده فقه فيما يتكلم به وما يترك، وعنده فقه أيضا متى يتكلم ومتى يسكت، لا سيما في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخر هدم الكعبة، مع أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، تألفا لقريش، وهكذا الباب. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ قال حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لأن الناس يزيدون وينقصون، فلا تحدث إلا بما ثبت عندك وتيقنته مع ما تقدم من المصالح والمفاسد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن ملم خضرم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله مصري قال قال لي مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. انظر إلى هذا المعنى العظيم، لا يكون إماما أبدا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول ما كل ما تسمعونه مني على الكرسي تقولونه للناس، فلا بد أن يكون المتكلم واعيا حافظا فاهما عالما لما ينقل وما يكتم. وإنما هم الأعراب أهل البوادي الذين قد يجتمعون وكل ينقل ما سمع من خير أو شر. أما الإنسان الحازم فلا بد أن ينظر في المصالح والمفاسد وفي الثابت من عدمه. والمثل عندنا في اليمن يقول إن كان المتكلم مجنونا فالسامع بعقله. ينبغي ألا يتكلم إلا بما ثبت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال كفى بحسب المرء من الكذب، قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه أن يكون كذبه أن يحدث بكل ما سمع. كيف الذي يكذب من أصله؟ أشد كذبا. فإذا كنت ربما إذا حدثت بكل ما سمع صرت كذابا، فكيف من يكذب في أصله؟ قال وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وذلك أنهم كانوا يسمعون الأحاديث ومنها الثوابت ومنها المناكير، حتى وإن رأوا أن أسانيدها صحيحة إلا أنهم يتوقفون فيها لنكارة فيها. فهكذا يكون المحدث على نباهة وعلى دراية، فلا يلزم من صحة السند صحة الحديث. هذه قاعدة يا أخوة، لا يلزم من صحة السند صحة الحديث، لأن السند قد يكون صحيحا ولكن فيه علة لم تظهر لكل أحد أو فيه نكارة في متنه إنما يتبينها حفاظ الحديث وحفظة الملة الذين هيأهم الله لذلك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وقد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله، وهو غير يحيى بن يحيى الليثي. فيحيى بن يحيى الليثي هو راوي الموطأ، ويحيى بن يحيى التميم النيسابوري هو شيخ مسلم. وأكثر ما روى مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن يحيى بن يحيى وعن كذلك علي بن حجر السعدي وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن غيرهم، لكن هؤلاء أكثر. قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين ثقة، وروايته عن الزهري فيها كلام. قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، قد حرصت على علم القرآن ولزمته، فاقرأ علي سورة وفسر، لعله أراد أن يختبره هل هو من المتقنين لهذا الشأن حتى أنظر فيما علمت. وفيه اختبار الطالب، وقد اختبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، وهكذا اختبر ابن عباس عكرمة. قال ففعلت، فقال ليحفظ علي ما أقول لك. وهذه وصية أوصاه بها إياك والشناعة في الحديث، لا تأتي بأحاديث لم يسمعها الناس تريد الأغراب عليهم وتريد التميز عليهم، فربما أساء ذلك فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. ذل في نفسه لأن الله عز وجل يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الذل والصغار على من خالف أمري. ويشعر أنه تكلف ما لم يأذن إلا به وقد نهي عن التكلف وكذب في حديثه لأنه يريد أن يأتي بما لم يأتي به الناس. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام أبو بكر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة في زمن واحد حتى قيل فيهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أن عبد الله بن مسعود ولم يذكر في العبادلة مع جلالته وكثرة علمه لأنه مات متقدما، والعبادلة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا هو معنى ما تقدم معنا من أثر علي بن أبي طالب الذي أخرجه البخاري، فيختلف حديثك لطلاب العلم عن حديثك لغيرهم ولا بد. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: كانت إذا كانت المحاضرة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عامة لم أحضر له، وإذا كانت محاضرة خاصة لطلاب العلم حضرت له. وذلك أن الإنسان إذا كانت محاضرته للعوام احتاج أن ينزل إلى مستواهم ويتحدث بحديثهم وما يفهمون، بينما قال إذا كانت المحاضرة لطلاب العلم حصلنا فيها على فوائد كثيرة. فمثلا العامي قد يصعب عليه أن تبقى معه وهذا حديث موضوع علته كذا وهذا حديث ضعيف علته كذا، إنما تأتي له بما صح وثبت. بينما طلاب العلم ربما تذكر لهم الراجح والمرجوح والصحيح للعمل به والضعيف للحذر منه وهكذا. قال: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وهذه من المهمات، أن الإنسان لا يروي إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنية. وعلى الإنسان أن يحتاط في تحمل ما لم يثبت إلا إذا كان لبيان ضعفه، فإن السلف ربما كتب بعضهم الصحيح للعمل به وكتب الضعيف للحذر منه. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هذا خبر من أخبار دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الجهل يفشو في آخر الزمان، وتجد من يحدث بما لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق المثلى في البعد عن أحاديثهم، وكم هي الكتب المصنفة الآن في هذا الباب مبناها على أحاديث موضوعة وضعيفة غير مسموعة. وقد رأينا في الفترة المتأخرة الآن أنهم في أول كل شهر يرسلون بحديث من يعني بشر الناس بهذا الشهر كان من أهل الجنة ونحو هذا، يعني أحاديث غير موجودة ولا أصول لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا حتى في الكتب الضعيفة. قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. في حديث ثوبان أكثر من 30. وهؤلاء رؤوس الدجالين، وإلا فإن الدجالين كثر، والدجل هو الكذب والتلبيس. يأتونكم من الأحاديث، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي لم يعلم لا في الكتب المصنفة ولا عن الثقات الأثبات. فإياكم وإياهم، احذروهم واقلوهم، لا يضلونكم، لأن متابعتهم ضلال. فمن أعظم أسباب ضلال الأمة الأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولا يفتنونكم عن دينكم، فالإنسان إنما يثبت بمجالسة أهل الصلاح وملازمة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل اتبع ما أنزل إليك من ربك ولا تتبع من اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن مسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، وربما صدقه ونقل هذا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أن الصحابة رضي الله عليهم في أواخر العهد مع حرصهم على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا أحدا يحدث لم يقبلوا منه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس هو عبد الله عن طاووس وابن كيسان اليماني الأبناوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد من عباد الصحابة قال إن في البحر شياطين مسيونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا لإضلالهم وإغوائهم. قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، يعني تركوا إلا ما تثبتوا في ثبوته وتيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بمعنى أنهم كانوا لا يرون إلا عن الثقات الأثبات. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. وهذه سلسلة يكررها الإمام مسلم، وكذا هي في البخاري كثيرا، وهي سلسلة مسلسلة باليمنيين إلا ابن عباس، وربما سلسلة باليمنيين إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد وهو ابن جبر إمام في التفسير قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك هو، وهو مكي روى عن العبادلة. قال جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، أي لا يسمع لحديثه، لا يأذن أي لا يسمع لحديثه، ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أي ما استمع ولا ينظر إليه. فقال ابن عباس: ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفرحا به. وابن عباس هو ذلك الشاب الذي كان يخرج من بيته ظهيرة وينتظر الأنصار، وربما سفعته الريح وضربته الشمس من أجل أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ركب الناس الصعب والذلول، أي تكلموا بالحق والباطل، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف فيه رباح بالمعروف، ولكن المقدمة على غير شرط مسلم، وآثارها جميلة. قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله عنه، فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. معناه ربما يجد الأحاديث التي لا تثبت، فربما كان بعضها من طريق ذلك الكذاب الذي يروي عن علي كثيرا، نسيته يا أخوة، ما اسمه؟ الحارث الأعور الذي كذبه الشعبي. ومعنى هذا الأثر أن الإنسان لا يقبل كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أنه ثابت. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير وهو ضعيف عن طاووس قال: أوتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، أي ما ثبت أبقاه وما لم يثبت محاه. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله عن الأعمش عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه، قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا، بسبب رواية الوضاعين والكذابين والرافضة ومن إليهم عن علي بن أبي طالب كثير من القصص وكثير من الفضائل المكذوبة، أفسدوا علوما كثيرة، لأن الضعيف إذا وجد فسد كثير من الخير بسبب عدم التمييز بينها، إلا من منصف عالم مميز. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا أبو بكر عن ابن عياش، روايته عن أهل الشام مستقيمة عن غيرهم فيها كلام، قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني كان الثقات الأثبات الذين يروون عن علي بن أبي طالب ما ثبت هم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أما غيرهم فربما زادوا ونقصوا، لا سيما مع وجود مذهب التشيع الذين جعلوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ليس له، والله المستعان. والغلو لا يأتي بخير، الغلو لا يأتي بخير. نكتفي بهذا في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.